أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سورة الشورى من السور المكية بدليل سياق الآيات، ويقال إن بعض آياتها مدنية مثابتة. وهذه السورة كثيراً ما تتعرض للوحي، الوحي الرسالي من السماء إلى الأرض على الرسل من أول السورة وفي آخر آية من السورة وفي أوساط السورة أيضاً، وتؤكد على وحدة الشرائع وأن المؤمنين في جميع الشرائع متضامنون، شريعة واحدة ووحي واحد ورسالة واحدة، وإنما الاختلاف حسب اختلاف الطقوس والأزمنة. وهذه السورة مبدوة كمجموعة كبيرة من السور بالحروف المقطعة، ولكنها تمتاز بكيفية الحرف، هذا حروف، فحرف حاميم موجودان في مجموعة من السور، سورة فصلت، سورة الشورى، سورة الدخان، سورة الأحقاف، سورة غافر، مجموعة كبيرة من السور، وتسمى هذه السور بالحواميم، كلها مبدوة بحاميم. وخصوص هذه السورة زيد على هذين الحرفين عين سين قاف. هذه الحروف موجودة في بعض السور الأخرى أيضا، ولكن بهذا التركيب، يعني عين سين قاف، ما موجود إلا هنا. وهناك سورتان مبدوتان بخمس حرف من الحروف، هذه السورة وسورة مريم، كاف ها يا عين صاد. ومر الكلام مفصلا حول الحروف المقطعة، قلنا أنه من المحتمل أن يكون كل حرف من هذه الحروف إشارة إلى موضوع من المواضيع التي تتعرض لها السورة، والعلامة الطباطبائي هو الذي ذكر هذا الاحتمال من بين مجموعة احتمالات، يعني أضاف إلى مجموعة احتمالات، لأن في مجمع البيان 11 قول في هذا المعنى في الحروف المقطعة، شيئا منها لا، يعني ليس لها دليل يعني من هذه البيانات، بعضها يمكن الآن يذكر والإنسان يتصور أن هذا شيء جديد من ولكن كل هذا موجود من القديم. بعضهم يقول بأن هذه الحروف للتنبيه، يعني كأن الرسول لما كان يريد أن يتلو القرآن كان الكفار مشغولون بأحاديثهم، بصياحهم، بتجارتهم، بلهوهم، فالرسول يصيح كاف ها يا عين صاد يسكتون، لأن حروف بدون معنى فيسكتون يشوفون شنو المقصود يعني. فهذا يعني لمجرد تنبيه، مثل حرف ألا مثلا اللي احنا نقرأ، ألا قرأنا أمس، ألا إنه بكل شيء محيط، ألا أداة تنبيه ما ألا معنى، يعني انتبه ألا. وبعضهم يقول بأن هذه الحروف للإشارة إلى أن القرآن مصنوع ومركب من هذه الحروف، وأنتوا أيضا تتكلمون وكلامكم أيضا مركب من هذه الحروف، إحنا ما نأتي بالقرآن بحروف أخرى جديدة، كل هذا نفس هذه الحروف. ولكن أنتم ما تقدرون تأتون بمثل هذا القرآن. فإعجاز القرآن ليس بحروفه، بتركيبه مثلا، يعني شيء مو واضح. وإن كان الآن بعض المفسرين الجدد أيضا هذا يعني يركزون على هذا المعنى، وهناك وجوه أخرى، يعني 11 قول، بعضهم يقول أنها من أسماء الله، بعضهم يقول اسم للسورة، بعضهم يقول اسم للقرآن، بعضهم يقول بأن من مجموعها يتركب اسم من الله أو اسم الله الأعظم. الشيء الغريب الملفت أن لا الكفار ولا المسلمين ما اهتموا بهذه الحروف في عهد الرسالة، يعني اهتمام بليغ ما كان، مع أن هذا شيء عجيب. يعني كان ينبغي أن المشركين يعترضوا، أن شنو هالكلام أنت تقول بدون معنى، كاف ها يا عين صاد. طب هم يدورون على حجة، على شيء يعني يعترضون على النبي. وهذا كثيرا ما في السور المكية، مثل هذه السورة مثلا، أو سورة فصلت، أو سورة غافر، ولا واحد ما سمعنا يعني في التاريخ بأن أحد من المشركين الذين هم دائما يعني ينتهزون الفرص للاعتراض على الإسلام والتنقيص منه، ما سمعنا ولا واحد منهم يعترض على الرسول بأن شنو هذه الحروف بدون معنى، شنو قصدك من هذه الحروف، ولا اليهود ولا النصارى، وحتى المسلمين يعني ما سمعنا مثلا مسلمين يهتمون بهذا. يعني أكو بعض الروايات يعني نوعا ما ينفتح شيء للذهن، وإلا شيء يعني مهم أنه المسلمين يهتمون يسألون الرسول، أو سألوا الرسول ما أجاب مثلا، مو معلوم. الحين نقرأ حديث في هذا الموضوع، شيء غريب يعني. طبعا هذا من كتب السنة، ولكن الظاهر أنه موجود حتى في كتب الشيعة أيضا، تفسير القمي يرويه، ولو كان التفسير سنده معتبر، سند الحديث معتبر، ولكن هو نفس التفسير في استناده إلى علي بن إبراهيم إشكال. على كل حال الرواية هكذا، البخاري أيضا ينقله، والدر المنثور وكذا، مجموعة من الكتب. يقول: مر أبو ياسر بن أخطب من اليهود في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، في المدينة طبعا. فأتاه أخوه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون، والله لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو فيما أنزل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم. فمشى أولئك النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله، ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ قال: بلى. قالوا: قد جاءك بهذا جبرائيل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي لهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. هؤلاء اليهود تصوروا أن هذه الحروف تدل على مدة ملك الرسول أو أجل أمة الرسول، هذا تصورهم. شلون هذا افتهمه وكيف ما أدري. فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معها: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 90، فهذه 161 سنة، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم را. قال: هذه أثقل وأطول، مجموعة يصير 300 سنة، فهل مع هذا غيره؟ هذا المسكين واحد يسأل. قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم را. فقال: هذه أثقل وأطول، ومجموعه يصير 71 سنة و200. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قاموا، فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا له كله 71 و61 و131 و200، فذلك 734. فقالوا: لا، يعني صوروا هالمجموع وغير هذا أكو بعد. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم. يزعمون يعني الصحابة أو المفسرون أن هذه الآيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نزلت فيهم. المشكل أن الرسول صلى الله عليه وآله ما أجابهم بأن هذه الآيات أصلاً ما له دخل بمدة الملك أو بأجل الأمة. هم يسألون: عندك غير هذا؟ قال: نعم، تلا آية أخرى. وهكذا، يعني هذا الأمر الأساس أنه أصلاً هذا ما له دخل بقضية مدة الملك أو أنه أجل الأمة، إلى هذا ما أشار الرسول. هل معنى ذلك أن الرسول قبل منهم هذا الافتراض وقبل منهم هذا التفسير؟ قل: ما في دلالة على هذا. ولكن على كل حال، الرسول لا أخبرهم بشيء ولا ردهم. هناك روايات أخرى بعضها يعني عجيبة، أنا ما أحب أقرأها. يعني مثلا بعضها تقول بأن هذه الحروف كل منها يدل على اسم من أسماء الله، ولكن بعضها يأخذ من أول الاسم، بعضها من آخر الاسم، بعضها من وسط الاسم، مو معلوم يعني. وبعضها يقول ألف لام ميم في أول سورة البقرة يعني أن الله الملك، وفي أول آل عمران يعني أن الله المجيد، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد أن الله المقتدر الصادق. وبعضها تذكر أشياء غريبة في نفس هذا الحديث، أن صاد اسم لنهر عين تنبع من تحت العرش، وأن جبرائيل يدخل فيه كل يوم ويستحم، ومن يطلع القطرات اللي تصب منه في من كل قطرة يخلق ملك. وحاميم اسم لقاف اسم لجبل محيط بالأرض، وأن خضرة السماء منه، وبه يمسك الله الأرض أن تميد. يعني أشياء يقول رأي العلامة أن هذه روايات إسرائيلية. على كل حال، ما فيها رواية يعني معتبرة يكون أنه الصحابة أو أصحاب الأئمة سألوا، قليل جدا، ما في شيء يعني يعتمد عليه. وهذا غريب جدا، يعني كيف أنهم ما اهتموا بهذا الموضوع. على كل حال، هذه من المشاكل قضية الحروف المقطعة. والآن قلنا سابقا بأن هناك ارتباط بين عدد الحروف في هذه السور مع هذه الحروف. يعني مثلا المجموعة السور اللي مبدوة بألف لام ميم في هذه السور، مجموع هذه الحروف أكثر من، يعني نسبة هذه الحروف إلى بقية الحروف أكثر من نسبة نفس هذه الحروف إلى بقية الحروف في بقية السور. هو هذا يعني ما يقدر يستخرجها إلا آلة حاسبة، يعني كمبيوتر وإلا. فتعبانين على هذا وكاتبين حول هذا الكتاب. وهذا شيء غريب، يعني ارتباط بين عدد الحروف وبين هذه الحروف في ابتداء هذا السور. هذا معجز كبير، لأن ما يمكن أحد، لا يمكن لأي أحد، أي رياضي أن يقول حتى خطاب واحد يهتم فيه بحرف واحد أو مثلا مجموعة حروف، أنه عدد هذه الحروف إيش كثر يكون مثلا. على كل حال، هذا احتمال، يعني مو أنه هذا السبب، يمكن يكون له معنى آخر، ومع ذلك هذا الخاصية أيضا في هذه الحروف موجودة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك أيضا فيه كلام بأن هذا إشارة إلى أي شيء. الظاهر أن هذا إشارة إلى القرآن، يعني وهكذا ما نقول الآن وهكذا يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هكذا يعني مثل هذا الوحي الذي نزل عليك حتى الآن، السور القرآنية الآيات القرآنية التي نزلت عليك وأوحى الله إليك، مثل هذا الوحي الله تعالى يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ولكن لماذا قال كذلك ما قال هكذا؟ إشارة إلى القريب، هذا لازم يقول هكذا، ما يقول كذلك اللي إشارة إلى البعيد. هذا يمكن أن يكون من باب التعظيم، يعني كل شيء عظيم يشار إليه من بعد وإن كان قريبا. يعني مثلا إذا واحد أمامه إنسان محترم عظيم مثلا يقول ذلك المقام الرفيع، ويمه أمامه ما يقول هذا المقام الرفيع، ذلك المقام، هذا من باب الاحترام. فهذا لا يبعد أن يكون كذلك يعني هكذا، فيكون إشارة إلى القرآن، يعني مثل هذا القرآن ومثل هذا الوحي الذي نزل عليك حتى الآن، فإشارة إلى ما سبق من القرآن يعني. ولكن بعضهم يقول، أو يمكن أكثرهم يقولون بأن هذا إشارة إلى هذه السورة كذلك، يعني هذه السورة، سورة الشورى. أنا ما أجد في خصوصية لماذا يكون إشارة إلى هذه السورة، إشارة إلى القرآن كله. وبعضهم يقول بأن هذا إشارة إلى حاميم عين سين قاف كذلك، يعني مثل حاميم عين سين قاف يوحي إليك. شنو دخله يعني حاميم عين سين قاف؟ فهذا فيه كلام غريب في بعض الكتب مثل تفسير الرازي، ولكن بعض المفسرين الجدد يقول مثل ما قلنا بأن هذا أيضا إشارة إلى أن الذي يوحى إليك مصنوع من هذه الحروف، حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين إلى آخره، ألف لام ميم، ومع ذلك فهذا ما يوحى إليك معجز لا يمكن لأحد من الناس أن يأتي بمثله. طبعا هذا على فرض صحته في أصل تفسير الحروف المقطعة، هو مو صحيح في أصله، حتى لو فرضنا أنه صحيح في مورده في هذا المكان ما يصدق أصلا، لأن ما أوحي على الرسل السابقين مو كلها اللغة عربية، مو كلها من هذه الحروف، يمكن حروف أخرى، يمكن حروف حسب لغتهم، لغة عبرية، لغة سريانية، بعضين مو كلها على وجه الإعجاز. القرآن معجز، مو كل كتاب من السماء معجز، وإن كان طبعا أحكام الله ما حد يقدر يأتي مثل أحكام الله، ولكن الإعجاز في القرآن من وجوه هذا ما يأتي في سائر الكتب السماوية. الظاهر أن هذا المسكين اشتبه عليه الأمر. يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل السابقين، يوحي بصيغة المضارع، يعني هذا مستمر، هذا الوحي مستمر. أولا يدل على استمرار الوحي، يعني هذا مستمر باقي، وثانيا أن هذا امتداد للوحي الرسالي القديم، يعني وحي واحد ورسالة واحدة، يوحي إليك كما كان يوحي، يعني شيء واحد مستمر، أوحى إلى إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء، لأن الوحي مو إلا تكون شريعة، الوحي أعم من الشريعة، حتى بقية الأنبياء لهم وحي يوحى إليهم. الوحي ما يختص بأولي العزم، يعني الأنبياء أولي العزم اللي لهم شريعة خاصة. يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، الله العزيز الحكيم. يذكر الله بالصفات كلها دخيلة في هذا الوحي الرسالي وإرسال الرسل وإنزال الكتب. أولاً هو عزيز، يعني لا يغلب على أمره، فيوحي ما يشاء لمن يشاء، لا يمنعه مانع، لا يتدخل أحد في وحيه. وثانيا هو حكيم، يعني كل ما يعمله ويفعله فهو لحكمة، فهو لحكمة يوحي إلى الإنسان بما يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، وكل ما يوحي إليه أيضا فيه حكمة، يعني حكمة في أصل وحي الرسالي وحكمة في كل ما يوحي، وكل حكم وكل شريعة وكل شرع حكمة فيه. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض ملكه، له يعني له ملكه، هذه هي الملكية الحقيقية، لا هذا الملكية الاعتبارية اللي نحن مثلا نعتبره في حياتنا الدنيا لأمورنا الاجتماعية، يعني نقول هذا ملكي مثلا، ثياب مثلا ملكي هذا. حتى الملكية الخاصة اللي الإنسان يملك أعضاءه، يملك جسمه، يملك عينه مثلا، حتى هذا هم أيضا ملكية، مو بمعنى الملكية الموجودة بين الخلق وبين الله، لأن الخلق مفتقر في وجوده وفي كينونته وفي استمراره إلى التعلق بالله والارتباط بالله، فملكه يعني أصلاً ليس له وجود إلا إذا أراد الله، وهذه الإرادة مستمرة، يعني إذا الله تعالى لم يرد بقاءه لحظة واحدة ما كان يبقى. كل شيء، الأشياء كلها ليست إلا نفس التعلق والربط بالله تعالى، مو أصلاً شيء له التعلق، لأن هذا يصير مستقل، ليس لها أي وجود وأي كينونة وأي ذاتية إلا بالتعلق بالله بإرادة الله، وبهذا المعنى له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا له أن يأمر وله أن ينهى وله أن يوحي إليه، وينبغي له أن لا يهمل أمر هذه الخليقة التي هي ملكه، فيوحي إليهم بما يضمن سعادته، وهو العلي العظيم. لعل هذا التوصيف فيه إشارة إلى أن الله تعالى إنما يوحي إليهم لينفعهم لا لينتفع بهم، الله لا يحتاج إلى عبادة خلقه ولا إلى هداية خلقه ولا يضره ضلالة خلقه، ما يهم هذا الشيء، ولكنه يريد أن يرحمهم وأن يمن عليهم وأن ينعم عليهم فيوحي إليهم ويهديهم إلى ما فيه السعادة. يعني هذا اللي فيه السعادة مو أن الله تعالى جعل هذا الشيء وجعل فيه السعادة، اللي هو عبادة الله، عبادة الله هو أساس كل سعادة، مو بالجعل ولا بالاعتبار. لو لم يكن هناك وحي ولا رسالة ولا شرع ولا دين ولا رسول ولا كتاب كان أهم شيء للإنسان ولكل شيء أن يعبد الله، والآن هذا يتبين في الآية التالية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. السماوات يمكن أن يكون المراد بها الأجرام العلوية كما يتصور، ولكن بعيد هذا، الأظهر أن المراد بالسماوات العوالم الغيبية التي هي مساكن ملائكة الله لا نعلم عنها شيئا، مو هذه الأجرام الفلكية. تكاد السماوات يتفطرن يعني ينشقن، انشقاق يحصل فيهن من فوقهن. لماذا؟ فيه احتمال، يعني احتمالات. احتمال أول اللي يبدو لي، يعني مو أنا أقول، هذا مذكور في التفاسير، لكن هذا أظهر عندي، أن هذا يعني السماوات يتفطرن من عظمة الله واستشعار العظمة وخشيته وسطوته، لأن هذه الجملة تأتي بعد قوله وهو العلي العظيم، تأكيد على هذا العظمة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، حيث تستشعر السماوات عظمة الله وهيبته، السماوات تعلم بالله كل شيء. والله تعالى يقول في الحجارة: وإن من الحجارة كذا كذا وإن منها لما يهبط من خشية الله. إحنا يمكن نستغرب كيف حجارة وتهبط من الجبل بفعل جاذبية الأرض، تحت مثلا يصير فراغ فتهبط، أو مثلا السيل ينزل على الجبل والحجارة تهبط من الجبل. لكن الله تعالى يقول لها: وإن منها لما يهبط من خشية الله، أنتم ما تدرون. بل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله تعالى ما أنزل القرآن على جبل، أنزل على الإنسان اللي ما يفهم، غبي. لو كان الله ينزل هذا القرآن على الجبل لكان الجبل يخشع ويتصدع، يعني ينشق من خشية الله. فهذا التأثير، تأثير عظمة الله في الكون. طبعا هذا يمكن بعضه مو محسوس لنا، يعني ما نفهم احنا. والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والجبال يسبحنا مع داود، يسبحنا معه كل الجبال. فإذا تفطر السماوات باستشعار عظمة الله مش عجيب، يعني شيء عادي جدا. ولكن لماذا من فوقهن؟ لأن هذا الاستشعار يأتي من فوق. الفوقية هذا مو فوقية بمعنى مثل ما احنا نقول يعني فوق رأسنا مثلا، لأن هذه أصلا أمور مجردة، مو في عالم المادة حتى نقول بأنها فوق وتحت، ومو جسم أصلا. الفوقية هنا بمعنى أنها تستشعر عظمة من العلو، من جهة العلو. هذه كناية عن الفوقية، كناية عن مثل ما تقول الله فوقنا مثلا. الإنسان يدعو دائما يرفع إيده إلى فوق، فالله مو فوق، الله ليس فوقا ولا تحتا، ولا يشغله مكان ولا يخلو منه مكان. ولكن هذا استشعار الإنسان، يعني عظمة الله تستدعي أن الإنسان يعتبره فوقا. فهذا أيضا نفس الشيء، يعني لما تقول بأن السماوات تستشعر عظمة الله وتشعر بعظمة الله، فيتفطرن من فوقهن، يعني كأنه من فوق يأتيها هذا الاستشعار، كناية. هذا ما أعتقد في هذا أي استغراب. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن المراد بهذا التفطر، التفطر من جهة نزول الوحي بين السماء. الوحي ينزل من السماء إلى الأرض، يمر بالسماوات. يقول بأن في القرآن: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، في سورة المؤمنون. يعني هذا السماوات طرق، طرق حق شنو؟ طرق للوحي. ينزل الوحي ويعبر من كل سماء إلى السماء الثانية، إلى السماء الثانية، إلى أن ينزل إلى الأرض. فالسماء طريق نزول الوحي إلى الأرض. فإذن هذه السماوات يتفطرن لنزول الوحي بينهن. وحيث أن الوحي يأتي من السماء، ينزل من العلو، يعني من جهة الله، ومو علو فوق وبهذا المعنى، وأيضا كناية. فهذا التفطر يصير من فوق، فوق أيضا كناية. هذا لا بأس به، يعني في حد ذاته لا بأس. وأيضا يستشهد بهذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالوحي هذا لو كان ينزل على جبل أيضا لكان يتصدع، والآن يعبر من السماء، فمو غريب أن السماء تتصدع وتنفطر. هذا ما في إشكال، يعني هذا اسمه. ولكن الأوفق بالعبارة أن تكون هذه الجملة بمعنى تفطر السماوات لاستشعار عظمة الله، لأن ما في كلام عن الوحي هنا. قبل ذلك كان الكلام، ولكن هو: وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. كل حول عظمة الله، مو حول نزول الوحي، وإن كان ذلك أيضا لا بأس به، ولكن هذا أولى. وهناك احتمال آخر، والحمد لله رب العالمين.